السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حلقة جديدة من فقه البيوع. تحدثنا في اللقاء السابق عن تعريف لعقد البيع، وبينا أن مجمل هذا التعريف أنه عقد بموجبه يتراضى طرفاه على تمليك مال لقاء ثمن. عقد بينا أنه لا بد له من طرفين، وهذا يعني أن من أركان عقد البيع البائع والمشتري. يتراضى طرفاه الرضا، ركن من أركان عقد البيع، على تمليك مال لقاء ثمن. يبقى تمليك المال هذا اللي هو المثمون، والثمن ركن من أركان عقد البيع، هما يدفع لقاء تمليك هذه السلعة أو المال أو ما شابه ذلك. يبقى عندنا البائع والمشتري، عندنا الثمن، عندنا المسمون، وعندنا التراضي. وذكرنا في أول التعريف أنه عقد، والعقد لابد له من إيجاب ومن قبول، وهذا ما يدعونا إن نتحدث عن ركن الصيغة كركن من أركان عقد البيع. فمن خلال هذا التعريف، عقد البيع هو عقد يتراضى طرفاه على تمليك مال لقاء ثمن. على ذلك فعقد البيع له ستة أركان كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. الركن الأول وهو البائع، الركن الثاني المشتري، الركن الثالث الثمن، الركن الرابع المثمون، الركن الخامس الصيغة، الركن السادس التراضي. وذكرنا من قبل أن بعض أهل العلم جعل التراضي يدخل ضمن شروط البائع والمشتري، قال لابد أن البائع يكون مختار. وعلى ذلك فيمكن أن تكون أركان عقد البيع أربعة، يمكن أن تكون خمسة، وسنعرض لها باعتبار أنها ستة أركان، فنعرض بمشيئة الله وتباعا لما يلي: أولا البائع، ثانيا المشتري، ثالثا الثمن، رابعا المثمون، خامسا الصيغة، سادسا التراضي. فنعرض لهذه الأركان فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق. أول ركن من أركان عقد البيع المشتري. ذكرنا أن بعض الفقهاء، الحلقة الماضية ذكرنا بعض الفقهاء بيجعل البائع والمشتري ركنا واحدا ويقول العاقدان، فما يقال في المشتري يقال في البائع. فلو أجملت البائع والمشتري معا وقلت العاقدان وأدخلت الرضا في شروط العاقدين، يبقى أصبح عقد البيع ليه كم ركن؟ ليه أربعة أركان: العاقدان والثمن والمسمون والصيغة. وزي ما قلنا ممكن يبقى أربعة خمسة ستة. يبقى أول ركن من أركان عقد البيع وهو المشتري، المشتري الذي يشتري السلعة ويدفع ثمنا لها، هذا هو المشتري، فهو يدخل السلعة في ملكه. أما البائع فهو الذي يخرج السلعة من ملكه ويدخل المال في ملكه. فالمشتري الذي يطلب شراء السلعة أو الذي يعرض عليه مالك السلعة أن يشتريها، اشترط أهل العلم شروطا فيه لكي يكون هذا العقد عقدا صحيحا نافذا. فقال الفقهاء أنه يشترط في المشتري ستة شروط. الشرط الأول هو البلوغ، والثاني هو الحرية، والثالث هو الرشد، والرابع هو الإسلام، والخامس هو الاختيار. ويعني هذه الشروط: البلوغ والعقل والحرية والرشد والإسلام والاختيار. ستة شروط اشترطها أهل العلم في المشتري. الشرط الأول الذي نعرض له ونحن نتحدث عن أول ركن من أركان عقد البيع وهو المشتري. المشتري هذا ممكن يروح يشتري أي سلعة بيدفع ثمنها بيمشي، أبرم عقد بيع، لا يدري أنه من الناحية الفقهية إن هذا العقد له شروط وله أركان ينبغي أن تكون متوافرة حتى يكون هذا البيع صحيحا. المشتري ليس كل إنسان يجوز أن يكون مشتريا، تتوافر فيه شروط التي ينبغي أن تتوافر في المشتري. فنقول أول الشروط التي تحدث فيها الفقهاء وهو أن يكون بالغا. يبقى البلوغ هذا تمييز للمشتري عن غير البالغ، وغير البالغ إما أن يكون صبيا مميزا وإما أن يكون صبيا غير مميز. احنا بنقول دون سن البلوغ هذه ليست مرحلة واحدة، دون سن البلوغ الإنسان يكون صبيا. الفقهاء قالوا من 4 سنين إلى 7 سنين المرحلة دي تسمى بالصبي غير المميز، من 7 سنين لسن البلوغ يكون صبيا مميزا. طب ليه الفقهاء قالوا عن السن الأولى اللي هي من 4 سنين لسبع سنين صبي غير مميز؟ لأنه لا يعرف شيئا، ليست له إرادة معتبرة شرعا، ولو أبرم عقد بيع لم ينعقد، لأن ليس له إرادة ولا اعتبار لإرادته ولا لفظه مطلقا. طب ليه الفقهاء جابوا هذه السن؟ قالوا أولا بالنسبة ل4 سنين لأنه قبل ذلك يعني لا يتصور ليه أصلا يكون له إدراك وله استطاع أن يتحدث أو يتكلم، وبعد ال4 سنين لحد ال7 سنين ليه وقفوا عند سن ال7 سنين؟ خلاش ل8 أو 9؟ استهدوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. فقالوا أن هذه السن اللي هي سن السابعة هي التي صار فيها مميزا ويستطيع أن يعلم الصلاة من غير أن يكون مكلفا به، لكن على سبيل التعويد والتدريب حتى تتعود نفسه أداء هذه الصلاة من غير استثقال لها. فقالوا هذه السن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصلاة منها هي سن بداية التمييز، اللي هي من كام؟ من 7. وما قبلها قالوا يكون غير مميز. ورتبوا على ذلك أثر أن صبي غير مميز، إن بيعه وشراؤه لا ينعقد ولا عبرة للفظه مطلقا، وهذا عند الفقهاء جميعا. ولكن نقول في أيامنا هذه لو الصبي نازل عنده 6 سنين يعني في أولى ابتدائي مثلا، والدته أرسلت به يشتري كيسا من الخبز لها، يعني الكيس الخبز معلوم وقيمته قليلة القيمة فيها، فما نقدرش نقول إن هذا العقد باطل ولا ينعقد إلى آخره، وإن كانت الأصول تقول إن هذا الصبي لا عبرة بعقده، لكن يتجاوز عن الأشياء تافهة القيمة. نازل يشتري صابونة، يشتري مسحوق غسيل، نازل يشتري كيس عيش ما شابه ذلك، وفي مشقة على والدتي إنها تنزل وتترك البيت، فأرسلت ابنها المحل تحت البيت مثلا نزل يجيب. فنقول على الرغم من أن هذا الصبي غير المميز فاقد الأهلية ولا عبرة شرعا للفظه، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا العقد يتجاوز عنه إذا كانت قيمته تافهة، الأشياء تافهة القيمة هذه يتجاوز عنها ويكون العقد صحيحا على الرغم من ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب المرحلة الثانية للصبي المميز، هذه تكون كما ذكرنا من سن 7 وحتى سن البلوغ. طب سن 7 نعرفها، طب سن البلوغ كم هي هذه السن؟ البلوغ يكون إما حقيقة وإما حكما. حقيقة بالأمرات المعلومة التي بينها الفقهاء كالإنبات والإنزال أو نزول دم الحيض من المرأة، فهذه أمرات البلوغ الحقيقية. فمتى وجدت أمارة من هذه الأمرات كان هذا هو البلوغ الحقيقي. أما البلوغ الحكمي فهو ببلوغ سن معينة، يفترض مع هذه السن أن الإنسان صار بالغا يعامل معاملة البالغين وتجري عليه الأحكام المتعلقة بهم. هذه السن ذهب جماهير الفقهاء إلى أنها 15 سنة، طب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة حددوا هذه السن بسن 15، وقد اهتدوا في ذلك بما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رد أحداث الصحابة الذين أرادوا القتال معهم في غزوة أحد، وبعد ذلك أيضا في غزوة الأحزاب، رد من كانت سنه دون 15. من لم يصل هذه السن لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم في جيش المؤمنين المقاتلين للكفار ورده. حتى إن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عجر بن الأبجر رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا في غزوة أحد لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه يقول يا رسول الله إنه عبل العظام، يعني ضخم البنيان طويل، فرده على الرغم من ذلك وكان قد جاوز 13 من عمره. فاستند الفقهاء إلى مثل ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من جاوز 15 أو بلغها ورد من كان دونه، أن هذه هي سن البلوغ الحكمي. أما الأحناف فجعلوا سن البلوغ عندهم 18 سنة، يبقى سن البلوغ عند الأحناف 18 عاما، هذه هي سن البلوغ الحكمي. ولذلك ونحن نعرض لشرط الرشد نجد أن الإمام أبا حنيفة عنده أنه لا يجوز الحجر على من جاوز هذه السن، يعني من كان بالغا. طب الإنسان اللي هو يعني وصل إلى سن السابعة، من السابعة إلى مناهزة البلوغ، هذا هل ينعقد بيعه؟ الفقهاء قالوا إن كان قد ناهز الحلم، يعني قارب سن الاحتلام، فإن بيعه وشراءه يكون صحيحا بإذن وليه. من ذهب إلى ذلك؟ الذي قال بذلك هم الأحناف، ووافقهم في ذلك الحنابلة. يعني لو الصبي عنده 10-11 سنة يناهز سن البلوغ يجوز أن يشتري وأن يبيع بإذن وليه؟ نعم. طب من أين استفادوا ذلك؟ استفادوا ذلك من قول المولى سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فرب العزة سبحانه أمر بابتلاء، أي باختبار هؤلاء الأيتام، وذلك عند بلوغهم سن الحلم. قال بعض أهل العلم في ذلك يكون الابتلاء هنا بالبيع والشراء، يختبر اليتيم بأن يجرب أن يبيع وأن يشتري، فإذا تبين سفهه في البيع والشراء لم يؤد إليه ماله. يعني كما تفعل مع ولدك، بتعطيه مبلغ من المال أو إحنا خارجين من العيد تبص تلاقيه راح اشترى إيه بالفلوس اللي معاه، تلاقيه جايب بلالين وبومب ومسدس ومش عارف إيه، تعلم أنه سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. يبقى تبتدي تقوم هذا الصبي وتبين له خطأ مسلكه وأن هذا المال سيحاسب عليه، وتبدأ بعد ذلك أنك تعطيه المال بقدر ويكون تحت إشرافك. لكن لو سألت هذا الصبي ماذا فعلت بالأموال التي يعني صارت إليك في هذا العيد، يقول لك أنا ادخرت مبلغ كذا واشتريت لنفسي مثلا قلم وجبت كشكول وكراسة، يبقى هذا يكون رشيدا يمكن أن يؤتمن على المال لأنه يحسن تدبيره. يبقى وابتلوا اليتامى، الابتلاء يكون بأن يجرب اليتيم في البيع والشراء، فإن كان محسنا للتدبير دفع إليه ماله وإلا فلا. عندنا في القانون المصري هنا المقنن المصري جعل سنا، هذه السن يقال عنها سن الرشد أو سن الأهلية المدنية. هذه السن هي 21 سنة. إذا بلغ اليتيم أو القاصر كما يقال عنه لسن 21، فها هنا يدفع إليه ماله. يبقى سن 21 المقنن جعلها لكي تنفذ تصرفاته المالية. طب اللي دون هذه السن لما صلش سن 21 سنة لا تنفذ تصرفاته. لكن للأسف الشديد في نفس الوقت بنجد إن من كان في 18 من عمره له أهلية جنائية، يعني بمعنى لو هناك أمر مباح يأتيه غير مجرم وإن كان ذلك مخالفا لشريعتنا، يعني لو في حد من الحدود غير مجرم في القانون وفرضنا أن أحدا قد أتى هذا الحد وكان ذلك بالرضا وبالاختيار من الطرفين فلا عقوبة في مثل هذا الحال. طب يبقى الإنسان يستطيع التصرف في عرضه، يعني لو امرأة في 19 من عمره تقترف الفاحشة برضاها لا يجرم هذا الفعل، ولكن لا تستطيع أن تتصرف في شبر من أرضه. يبقى هنا نجد تقديم لحماية المال على حماية العرض، وهذا أمر من التناقض الذي وجد عندنا نتيجة التأثر بالقوانين الغربية التي لا تناسب بيئتنا ولا تناسب ديننا ولا هويتنا الإسلامية. ومن ثم فهذه السن لسن 21 افترض المقنن أن هذه السن يكون الإنسان فيها رشيدا قادرا على التمييز بين ما يضره وبين ما ينفعه. فالإنسان إذا بلغ 7 وجاوزها وقارب الحلم، عند الأحناف والحنابلة يجوز أن يبرم التصرفات، يجوز أن يبرم عقد بيع وأن يكون ذلك بإذن وليه، فلو أجاز وليه تصرفه كان البيع نافذا. يعني لو رجل عنده محل تجاري وقف ابنه عنده 12 سنة يبيع ويشتري، فعند الأحناف والحنابلة هذا التصرف صحيح. لكن الشافعية لم يجيزوا هذا التصرف، وقالوا بأن الولي إن أذن لهذا الصبي الذي لم يبلغ الحلم فتصرفه غير نافذ حتى لو أذن له وليه. يبقى على ذلك البلوغ اشترطه الفقهاء، وعندهم الإنسان إذا بلغ يبقى البلوغ الحقيقي أو البلوغ الحكمي فعقده نافذ، يبقى عقد البيع بالنسبة له عقد إيه؟ عقد نافذ. وأرجو أن ينبه يعني إلى أمر شديد الأهمية، الأحناف عندهم أن سن البلوغ 18 سنة، والقانون المصري تأثر في هذه الجزئية فأجاز للقاصر، لأن القانون بيقول 21 سنة سن الرشد يبقى 18 يكون قاصر، أجاز للقاصر الذي بلغ 18 من عمره أن يتجر بإذن وليه. يبقى قاصر عنده 18 سنة عايز يعمل نشاط تجاري، عايز يفتح سنترال، يفتح محل تجاري، أي شيء من ذلك، وليه إن أذن له ورفع الأمر إلى النيابة الحزبية، النيابة الحزبية تصرح له بمزاولة النشاط التجاري. طب على الرغم أن عنده 18 سنة، نعم، يبقى بيعه وشراؤه صحيح، نعم بيعه وشراؤه صحيح، يبقى صحيح شرعا لبلوغه وصحيح في القانون أيضا لأنه جاوز 18 وأذن له في التصرف. ده مذهب مين؟ ده مذهب الأحناف أخذ به في هذه المسألة. وأرجو أن ينتبه، يعني هؤلاء الذين يزعمون الإنصاف مطلوب، أننا لا نحكم بشرع الله عز وجل في كل شأن من شؤون حياتنا. طبعا مسائل الحدود المخالفة فيها يعني الإنسان المخالفة ظاهرة ولا يماري فيها أحد، لكن ما عدا ذلك فالقوانين في معظمها يعني لا تخالف الشرع ولا تصادمه. فنسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا إلى الحكم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين. طب الشافعية لماذا قالوا بأن تصرف الذي الصبي المميز الذي لم يبلغ سن البلوغ لماذا يكون ردا وإن أجازه وليه؟ استندوا إلى حديث رفع القلم عن 3، الثلاثة دول منهم عن الصغير حتى يحتلم أو حتى يبلغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستندوا إلى هذا الحديث وقالوا أن رفع القلم عنه يعني أنه غير مكلف ولا عبرة بلفظه إلى آخره. يبقى هذا أول ركن من أركان عقد البيع، عفوا من أركان عقد البيع اللي هو المشتري، وأول شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المشتري هو البلوغ. يبقى الصبي لا ينعقد عقده إلا إذا كان تافه القيمة، الأشياء تافهة القيمة، ينزل يشتري جريدة، يشتري عيش، يشتري طعام ثمنه زهيد، هذا كله بيع صحيح إن شاء الله، يعني مراعاة للظروف التي نحن فيها ولتطور الحياة ولمشقة إن الأم أو الأب يزاول كل الشراء بنفسه، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى أول شرط من شروط المشتري هو البلوغ. الشرط الثاني هو الحرية. وحينما نقول هذا الشرط فقد يبدو غريبا، وذلك لعدم وجود رقيق في هذه الأيام. الرقيق كان إلى نهاية القرن التاسع عشر كان معروفا، وللحق يعني فإن من الفرة والشبهات التي يقذف بها أن الإسلام يعني جاء بالرق وأباح للناس أن يسترقوا بعضهم بعضا إلى غير ذلك، فالحقيقة هذه من الشبهات المدحوضة. الإسلام لم يأتي بالرق، وإلا فهل كان نبي الله يوسف قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أم بعده؟ وأرجو أن أنبه حينما أقول الإسلام، فمعلوم أن الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه للعباد من لدن آدم إلى أيامنا هذه، لكن أنا أقصد على الشريعة التي تنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، أقصد الإسلام بمعناه الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمن النبي الله يوسف، وعلى الرغم من ذلك يخبرنا رب العزة سبحانه فشروه بثمن بخس، يبقى بيع بيع العبيد رضي يعني صلى الله عليه وسلم، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان الرق معروفا في الشرائع السابقة، وإنما جاء الإسلام فضيق من دائرة الرق، وندب الإسلام عتق العبيد وجعل ذلك كفارة لمن يعتقه، ويبين صلى الله عليه وسلم أنه يعتق بكل عضو عضوا منه من النار، وجعل المولى سبحانه العتق من العبودية كفارة لكثير من الآثام والذنوب. ولذلك نجد أن الإسلام وسع دائرة العتق ولم يأتي به كما يزعمون كذبا، وإنما خطى خطوات واسعة لكي يقضي على الرق، ولكن كان هذا نظاما اقتصاديا تقوم عليه الدنيا بأسره. طبعا نعلم إلى أن حدث حرب اللي بيقولوا عليها تحرير العبيد التي وقعت بين الولايات الشمالية والجنوبية في أمريكا، وصدر بعدها إعلان حقوق الإنسان، وانتهى الأمر بمنع الرق في الدنيا بأسره. اللي بالنسبة لعقد البيع نجد أن الفقهاء الأقدمين كانوا يشيرون في كتبهم إلى هذا الشرط، يشترط في البائع أن يكون حرا. يكون حرا هذا تمييز عن العبد وعن المكاتب. العبد هو المملوك ملكية خالصة لسيده، أما المكاتب فهو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه لقاء ثمن معين أو عمل معين يقوم به، فيعتق إذا ما أدى هذا الثمن أو أدى العمل المتفق عليه، فهذا يكون مكاتبا. وقد ندب الله سبحانه إلى مكاتبة العبيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن وجدت من عبدك صلاحا يندب إليك وتثاب على ذلك أن تكاتبه، أي أن تعتقه لقاء ثمن يدفع إليك. بل وقد جعل الله عز وجل سهما من مصارف الزكاة لعتق العبيد وفي الرقاب، يبقى كيف يكون الإسلام قد ضيق على العبيد ومنع حريتهم، بل هو الذي جعل لهم سهما من مصارف الزكاة يعانون به ووسع من دائرة العتق، يبقى ضيق دائرة العبودية ووسع في دائرة الخروج من الرق والعبودية، وأمر المولى سبحانه بإعانة المكاتبين أي من مال الزكاة. يبقى على ذلك العبد أو المكاتب هو في نفسه مال يباع ويشترى، ومن ثم لا يصلح أن يبيع أو أن يشتري، لأنه في نفسه مال، ولأنه يوجد عليه قيد من الرق لا يستطيع يزاول البيع ولا أن يزاول الشراء. ولا يشكل على أحد أن بلالا رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وعند غيره قد باع تمرا برنيا، عفوا تمرا جنيبا، واشترى تمرا برني للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، بعت صاعا بصاعين أو صاعين بصاع، يعني باع الصاعين واشترى بهما صاع، باع التمر الجنيب والتمر الرديء، نوع من التمر الرديء، واشترى تمرا برنيا من النوع الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا فلا تفعل، أو كما قال. يعني كيف يقال أن بلال رضي الله عنه كان عبدا وذهب فباع واشترى؟ الجواب معلوم وواضح، أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد اشترى بلالا وأعتقه. وذهب أهل العلم أيضا في هذه المسألة إلى أنه لو أذن السيد للعبد بأن يبيع وأن يشتري فبيعه صحيح، وإن لم يأذن فبيعه باطل. بيعه باطل عند الحنابلة وعند الشافعي، بيع العبد باطل إن لم يأذن سيده، وإن لم يأذن فبيعه صحيح عند الأحناف وعند المالكي. الأحناف والمالكية قالوا بيع صحيح لكنه يتوقف على إجازة سيده. يبقى الفارق بين الشافعية والحنابلة أنهم جعلوا موافقة السيد شرط صحة لنفاذ عقد البيع، أما الأحناف والمالكية فجعلوا موافقة السيد شرط نفاذ، يبقى العقد ينشأ صحيح لكن يتوقف على إجازة سيده، فإن لم يجد العقد لا ينعقد. لكن عند المالكية وعند الأحناف فالعقد لا ينعقد ابتداء إلا بموافقة السيد. يبقى شرط الحرية شرط في المشتري، فلا يجوز للعبد أن يبيع أو أن يشتري إلا إذا أذن سيده له، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى أول شرط من شروط المشتري كركن من أركان عقد البيع البلوغ، ثم الحرية. الشرط الثالث هو العقل. العقل إن الإنسان يستطيع أن يتصرف التصرفات التي لا تخرج عن مألوف الناس. رجل يستطيع أن يميز بين الخير وبين الشر، بين الخطأ وبين الصواب، إنسان عاقل من الله بعقله مهما تفاوت قدره في الذكاء، لكن عنده عقل يستطيع أن يعي الزمان وأن يعي المكان وأن يعرف شخوص الناس. فهذا الإنسان بيعه وشراؤه صحيح، إنسان مكلف لأن مناط التكليف العقل، ومن ثم خرج باشتراط العقل المجنون. يبقى الإنسان المجنون هذا لا ينعقد لفظه وليس عنده أهلية للتعاقد، لا يبيع ولا يشتري ولا ينفذ بيعه ولا شراؤه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فخرج بالعقل المجنون، وخرج بالعقل أيضا ذاهب العقل وإن كان غير مجنون. العقل ممكن يذهب ليس بالجنون فقط، وإنما بتعاطي المسكر، بأخذ البنج مثلا أو المخدرات أو ما شابه ذلك. وهذه الأمور التي يذهب بها العقل منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما. فالمباح زي اللي بياخد البنج أو الأدوية إذا كان مريض وأذن له الطبيب المسلم الثقة بأن يأخذ مثل هذا الدواء الذي يؤدي إلى ذهاب عقله، فهذا إن تحدث وتفوه فلا عبرة للفظه ولا ينعقد له بيع ولا شراء. لكن إن كان ذاهب العقل بمسكر باختياره فقد اختلف أهل العلم بشأنه. المسكر بمحرم هذا من أهل العلم من أجاز بيعه وطلاقه، أجاز بيعه وطلاقه بل وأجاز كل التصرفات التي تقع منه وألزمه به، معاملة له بنقيض مقصوده وزجرا له ورضعا لغيره. ومن أهل العلم من قال قد حد الله له حدا، يعني حد الشرب أو حد السكر ينزل به ويقام عليه، فلا ينبغي أن نزيد عليه في العقوبة. يبقى هذا الرجل الذي ذهب عقله سواء بجنون أو سواء بسكر أو مشابه ذلك لا ينعقد بيعه ولا شراؤه، والمولى سبحانه أعلى وأعلم. يبقى هذا هو المقصود من شرط العقل، من شرط الإيه؟ من شرط العقل. يبقى شروط المشتري أولها البلوغ، وثانيها الحرية، وثالثها العقل، أما رابعها فهو الرشد. يشترط في المشتري أن يكون رشيدا، والرشد يعني أن الإنسان لا يكون خفيف العقل، لا يحسن تصرفات المال. الإنسان الرشيد اللي هو البالغ الذي يكون عاقلا يحسن تدبير أمره، وعكسه الإنسان السفيه. الإنسان السفيه الذي لا يحسن تدبير أمره، ويقتصر هذا في موضوعنا على تدبير المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحياة لا تقوم إلا بالمال، فلا ينبغي أن تؤتي هذا المال لسفيه لا يحسن تدبير المال. يبقى إنسان لو أتاه ما أتاه من المال يصرفه في يومه، فماذا لغده وماذا لأسرته من بعده؟ يبقى مثل هذا الرجل لا يصح أن يترك يبيع أو أن يشتري. إذا كان إنسان ليس عنده أي تدبير للمال، ممكن يشتري السلعة بمية يبيعها بسبعين وبستين، يعني أمر عجيب. طب أين تدبير ماله؟ ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن هذا الرجل الذي يغبن في البيعات ويصل الأمر إلى أن يضير بنفسه ينبغي أن يحجر عليه، كما أراد أهل حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يحجروا عليه، ورفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يصبر على البيعات، لا يستطيع أن يجلس من غير أن يبيع ولا أن يشتري، وكان يغبن في البيعات، وكان قريبا لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، وقال إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خداع ولا مكر ولا خديعة في البيع ولي الخيار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له إذا ما غبن في بيع من البيوع، فإنه يرجع في هذا البيع ويفسد البيع للمكر وللغش الذي أوقعه فيه المتعاقد الآخر معهم. ومن ثم ذهب الفقهاء، جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الإنسان السفيه الذي لا يحسن تدبير المال فإنه يحجر عليه صيانة لنفسه ولكي لا يذهب ماله سدى. ولكن منع الحجر عليه الإمام أبو حنيفة عليه وعلى علمائنا رحمة الله ورضوانه، وقال بأنه إذا بلغ 18 سنة فإنه لا يحجر عليه، لأن سن البلوغ عند أبي حنيفة كما ذكرنا قبل ذلك هي 18. ومن ثم إن كان قد بلغ فلم يجز الحجر عليه، وإنما يجوز الحجر عليه إن كان دون هذه السن، يعني في 17، في 16 يحجر عليه، ولكن لا يحجر عليه متى بلغ 18 من عمره. يبقى هذا هو شرط الرشد، وهو شرط لجواز التصرف ولنفاذ العقد عند الفقهاء. الشرط التالي وهو الخامس وهو الإسلام. يبقى تحدثنا عن البلوغ، وتحدثنا عن الحرية، وتحدثنا عن العقل، وتحدثنا عن الرشد، بقي أن نتحدث عن شرط الإسلام وهو الشرط الخامس من شروط المشتري. اشترط الفقهاء الإسلام في مواضع معدودة في كتبهم. الإسلام ليس بشرط في البيع والشراء، فيجوز أن يتعامل المسلم مع غير المسلم بل مع غير الكتابي بالبيع وبالشراء، ولو كان وثنيا بوزيا أو غير ذلك يجوز أن يشتري وأن يبيع منهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة. ولكن يشترط الإسلام في ثلاثة مواضع بينها أهل العلم. الموضع الأول هو شراء كتاب الله أي المصحف، والموضع الثاني هو شراء العبد المسلم، والموضع الثالث هو بيع السلاح في زمن الفتن. فالمصحف لا يجوز أن يباع لغير المسلم، وإلا كان في ذلك امتهانا لكلام ربنا سبحانه. والعبد المسلم لا يجوز أن يباع لغير المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ينبغي أن يباع العبد المسلم لغير المسلم، وإلا كان في ذلك ولاية لغير المسلم على المسلم. أما بيع السلاح في زمن الفتنة أي في زمن التقاتل بين الناس، فلو بيع السلاح في هذا لأدى ذلك إلى مقتلة المسلمين، فاشترط الفقهاء الإسلام في هذا الموضع. والشرط الأخير وهو الاختيار، أن يكون طائعا مختارا، وهذا الشرط قد جعله بعض أهل العلم ركنا خاصا من أركان عقد البيع. إحنا قلنا أركان عقد البيع المشتري والبائع والثمن والمسمون والصيغة والتراضي، فإن شاء الله سنجعل هذا ركنا مستقلا من أركان عقد البيع. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، بعدما تحدثنا عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في البائع، وبمشيئة الله عز وجل إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بمشيئة الله، نتم باقي أركان عقد البيع بمشيئة الله سبحانه، والشروط التي يتطلبها الفقهاء في هذه الأركان بمشيئة المولى سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.